الذي المستفاد عن المعنى المركب فهو عنده قسمين. أي أي عند البيضوي قسمين، أحدهما أن يكون موافقا للمنطوق في الإيجاب والسلب ويسمى فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة. خلي بالك إن السطر المفروض كان يتصل بما قبله، إن فحوى الخطاب هي نفسها مفهوم الموافقة عند البيضاوي، فهما بمعنى أي معناهما واحد. فحوى الخطاب هو نفسه مفهوم الموافقة، عشان يجي مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ويجعله من قسم إيه؟ المفهوم عند البيضاوي، فمفهوم عند البيضاوي أوسع منه عند الجمهور، والمفهوم عند الجمهور أضيق، لأن عند الجمهور المفهوم إيه؟ هو مفهوم الموافقة والمخالفة بس فقط، أما عند البيضاوي المفهوم بيدخل في إيه؟ دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه والإيماء ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أما اللازم المستفاد عن المعنى المركب فهو عنده أي عند البيضاوي على قسمين، أحدهما أن يكون موافقا للمنطوق في الإيجاب والسلب، موافق له في المنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب أيضا ويسمى مفهوم الموافقة، وذلك كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، جملة هي ماشي مركبة، فإنه يدل على تحريم التأفيف بمنطوقه، ويدل بمفهومه على تحريم الضرب، فتحريم الضرب قد استفيد من التركيب وليس من المفرد، لأن مجرد التأفيف لا يدل على تحريم الضرب، بخلاف مجرد الرمي فإنه يتوقف على ما ذكر. ماشي كده؟ يدي مثال لمفهوم الموافقة اللي هو تقسيم المفهوم إذا كان المعنى مركب عند البيضاوي، يقول كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فيقول هذا من فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة، وذلك كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإنه يدل على تحريم التأفيف بمنطوقه، لا ناهية تقل لهم أف، يبقى تحريم قول أف للوالدين بمنطوقه، خلاص راح. ويدل بمفهومه على تحريم الضرب، ولكن هذا أيضا يضرب مثالا، ربنا يدينا طول العمر وحسن العمل حتى نشرح كتاب القياس، هذا من باب قياس الأولوي، أن العلة في الضرب أشد منها في التأفف. الإيذاء، العلة هي الإيذاء، العلة في النهي هي الإيذاء، والإيذاء في الضرب أشد منه في التأفف، فيسمى ذلك قياس أولوي، أي الحكم فيه بدلالة النص دلالة مباشرة، ويدل بمفهومه على تحريم الضرب، لأن الضرب غير منصوص، ما هو إيه؟ المنطوق هو المنصوص. لا تقل لهما أف، طب الضرب تعرض له النص بتاع لا تقل لهما أف؟ ما تعرضش، يبقى ده من دلالة المفهوم لأنه ليس منطوقا. فالمفهوم هي دلالة اللفظ على المعنى في محل السكوت. واضح؟ إن هنا مش مذكور كلمة لا تضربهما. الضرب غير متعرض به في المنطوق، إنما المنطوق تعرض للتأفف فقط أو التأفيف. لا تقل لهما أف، فده المنطوق الذي نطق به الشارع. طيب الضرب لا مش موجود في المنطوق، يبقى ده مسكوت عنه، يبقى دي دلالة المفهوم وهي دلالة اللفظ على المعنى في محل السكوت، خلاص. فتحريم الضرب قد استفيد من التركيب وليس من المفرد، يبقى فإنه يدل على تحريم التأفيف بمنطوقه، قلنا العلة هنا هي الأذى، والإذاء أشد في المفهوم في إيه؟ في الضرب، فيكون المفهوم أولى بالحكم لأن العلة فيه أشد والإيذاء. ويدل بمفهومه على تحريم الضرب، يدل بالمفهوم أي في دلالة اللفظ في محل السكوت على تحريم الضرب. فتحريم الضرب قد استفيد من التركيب وليس من المفرد، لأن مجرد التأفيف لا يدل على تحريم الضرب، بخلاف مجرد الرمي فإنه يتوقف على ما ذكر من وجود رامي ومرمي إليه ووجود قوس ووجود نبل وما إلى ذلك. وثانيهما أي دلالة اللفظ على المعنى المركب أن يكون مخالفا للمنطوق، ويسمى مفهوم المخالفة. وسنتكلم فيما بعد على هذا تفصيلا. إذا هنتكلم على مفهوم المخالفة إن شاء الله المرة القادمة، بس هنكمل اليوم شرح في هذا المكان. طيب، مفهوم المخالفة هي أن يفقد لازما من اللوازم، كأن يفقد الصفة أو الشرط أو السبب أو العدد أو اللقب، يعني فيها هنشرح المفهومات بعد كده. ودايما أن يكون في مخالفة بسلب صفة، سلب شرط، سلب سبب، ده يؤدي انعكاس الحكم نتيجة عدم توافر الشروط أو الأسباب أو ما إلى ذلك. المثال دايما تحفظه في الغنم السائمة، ها، الصدقة أو الزكاة. طب شرط الصوم لما شلناه ينعكس الحكم، إذا ده مفهوم مخالفة. طب في المعلوفة، ده هنا عكس السائمة، يبقى ينعكس الحكم بأنها ليست فيها زكاة، وده معنى مفهوم المخالفة، وانعكاس الحكم أو تغير الحكم عند فقد شرط أو سبب أو لقب أو عدد أو صفة أو ما إلى ذلك. يقول وتنهما أن يكون مخالفا للمنطوق، وده قسم المركب المستفاد من المعنى المركب عند البيضاوي، ينقسم إلى مفهوم المرتقى ومفهوم المخالفة. إذا في المعنى المفرد بيكون المستفاد منه عقلا أو شرعا، والمعنى المركب المستفاد منه بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. راح تقسيم ماشي. وهكذا فإننا نجد أن القاضي البيضاوي ده بقى ملخص ما سبق، وهكذا أو ولذلك أي ملخص ما سبق. وهكذا فإننا نجد أن القاضي البيضاوي قد قصر دلالة المنطوق على ما دل عليه اللفظ مطابقة وتضمنا فقط، خلاص، لا ما يفهم من سوق الكلام، أي دلالة الالتزام سواء قصد أو لم يقصد. أما دلالة الاقتضاء فقد جعلها من المفهوم اللازم عن المفرد، ولم يجعلها من المنطوق كما هو الجمهور عليه، كما أنه لم يتكلم عن دلالة الإيماء والإشارة أو الإشارة. ولكن جمهور الشافعية كما ذكرنا قد قسموا المنطوق إلى صريح وغير صريح، كما قسموا غير الصريح إلى دلالة الاقتضاء والتنبيه والإيماء والإشارة. صح؟ كما أن القاضي البيضاوي وإن كان قد تعرض للإيماء في باب القياس وتكلم عليه كمسلك من مسالك العلة، في هنا مسالك العلة، اكتب الألف في كلمة مسالك العلة، إلا أن الإشارة قد أهمل ذكرها مطلقا، وهي عدم إرادة المتكلم للمراد، المعنى الذي نتج ده هو الإشارة، دي دلالة الإشارة، ألا يكون المعنى مقصودا للمتكلم، وحمله وفصاله في عماء، وحمله وفصاله ثباتنا شهرا وفصاله في عامين، النصين دي دلالة إشارة، لأنه ليس المقصود بيان مدة أقل الحمل. كما أن القاضي البيضاوي وإن كان قد تعرض للإيماء في باب القياس وتكلم عليه كمسلك من مسالك العلة، إلا أن الإشارة قد أهمل ذكرها مطلقا فلم تدخل عنده في المنطوق ولا في المفهوم، ولذلك وذلك لعدم اشتراط التوقف عليها، أخرجها الغير مرادة دي. والحقيقة في وجهة نظر هنا قوية لإخراج هذا المعنى، وخصوصا في كلام الله وكلام رسول الله، يعني كيف أقول إن الله لم يقصد، الله أنا ليه اطلاع على مقصود الله تعالى، لا ملياش، كون إن النصين دول مع بعضهم ده هو وحمله وفصاله 30 شهرا والنص الآخر وفصاله في عامين، أقول إن الله لم يقصد من بيان النصين بيان مدة أقل الحمل، لأن كيف أقول لا يقصد أو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أو المولى عز وجل. فلذلك هو أخرجها تماما من التقسيم الإمام البيضاوي، ولعل هذا هو السبب في الإخراج، أنه كيف أتكلم عن قصد الله وقصد رسوله وأقول أن الرسول كان يقصد أو لا يقصد أو المولى عز وجل يقصد أو لا يقصد، فهذا أخرجها مطلقا. إلا أن الإشارة قد أهمل ذكرها مطلقا، اللي هي ألا يكون المعنى مقصودا للمتكلم كما ضربنا له مثال، وذلك لعدم اشتراط التوقف فيها أي على القصد أو عدمه. وقد قال الأثنوي تعليقا على هذا وقد جعل ابن الحاجب دلالة الاقتضاء وجواز المباشرة إلى الصبح دي دلالة إيه؟ ما تقولش جواز المباشرة للصبح دي دلالة إيه؟ وكلوا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ها؟ الإشارة فتح المرأة صحيح دلالة الإشارة لأنه ما قصدش المعنى الجنابة أن يصبح الإنسان جنبا ما نصش عليه وليست مرادة من الكلام في ظاهره. ولذلك وجواز المباشرة إلى الصبح دي معناها تكتب كده فوقيها دلالة الإشارة زي قال إيه قد جعل ابن الحاجب دلالة الاقتضاء وجواز المباشرة إلى الصبح معنى العبارة دي جواز المباشرة إلى الصبح هي دلالة الإشارة من دلالة المنطوق. يبقى ابن الحاجب موافق لجمهور الشافعية والأصوليين قال ولكنه منطوق غير صريح ما موافق برضو للجمهور بل لازم لللفظ وجعل المصنف أي البيضوي ذلك من المفهوم كما تقدم ولم يجعله الأمدي من المنطوق ولا من المفهوم بل قسيما لهما قسم آخر خارج عن المنطوق والمفهوم. وبذلك نرى أن البيضوي قد نهج في ذلك منهجا خالف فيه جمهور العلماء من الشافعية والحنفية وغيرهم. نقرأ الحاشية لتحت بحيث إلى أن يأتي الأذان. يقول في شرح البدخشي المرجع السابق وقد قال محمد بن الحسن البدخشي تعليقا على منهج البيضاوي. طبعا الإمام البدخشي شرح أيضا معلق على البيضاوي على المنهج الأصولي البيضاوي يعني. أقول الإمام البدخشي قال إيه ها هنا بحث من وجوه في تقسيم الإمام البيضاوي. الأول أنه جعل الاقتضاء من قبيل المفهوم دون المنطوق وعند الجمهور والحنفية الاقتضاء من المنطوق مستوعبين معايا واحنا ماشيين ها ماشيين معايا هنقرا بس العبارة طيب هي نفس اللي احنا شرحناه قبل كده بس ملخص بطريقة تانية. أقول هنا أي الشيخ البدخشي يقول أقول هنا بحث من وجوه. الأول أنه جعل أي البيضوي الاقتضاء أي دلالة الاقتضاء من قبيل المفهوم دون المنطوق خلافا للجمهور الشافعية والأحناف وهو مخالف لما في كتبهم فإنهم قسموا المتن أي اللفظة المتن هنا بمعنى اللفظ إلى المنطوق والمفهوم وجعلوا الأول أي المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق أن يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا والثاني اللي هو المفهوم ما دل عليه لا في محله أي لا في محل النطق أي في محل السكوت بأن يكون حكما لغير المذكور حكما لغير المذكور الأول حكم للمذكور يبقى المنطوق حكم للمذكور والمفهوم حكم لغير المذكور سائمة الغنم ده المنطوق اهو الصدقة أو الزكاة طب المعلوفة ده هنا غير منطوقة يبقى حكم غير المذكور في الحديث اللي هو المعلوفة لأن المعلوفة لأن السائمة هي المذكورة في الحديث هذا العبارة عشان بعد ما نحن ندينا المثال تتضح فإنهم قسموا المتن إلى المنطوق والمفهوم وجعلوا الأول منطوق اللفظ ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ في محل السكوت وجعلوا الأول اللي هو المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق أن يكون حكما للمذكور المذكور اللي نطق سائمة الغنم خلاص وحالا من أحواله أي حكما من أحكامه إنه هو تجب فيها الزكاة ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا خلاص والثاني اللي هو المفهوم ما دل عليه لا في محله أي لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور مش حكما للمذكور ده هنا المذكور هنا السائمة يبقى الثاني المفهوم حكم لغير المذكور اللي هي المعلوفة وحالا من أحواله أيضا سواء ذكر الحكم أو لم يذكر وقسموا المنطوق إلى صريح وهو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن، وإلى غير صريح وهو ما دل عليه اللفظ لا بإحدى الدلالتين اللي هي التضمن أو المطابقة. ثم قال وقسموا غير الصريح إلى المستفاد اقتضاء وإيماء وإشارة. المعنى المستفاد اقتضاء أو إيماء أو إشارة كما شرحنا، لأنه إما مقصود للمتكلم أو لا، أو غير مقصود للمتكلم. والمقصود للمتكلم قسمناه لإيه؟ الاقتضاء والإيماء والإشارة والإيماء والتنبيه، والغير مقصود اللي هو الإشارة. والمقصود إما أن يتوقف عليه صدق الصدق أي صدق المتكلم، أو صحة الكلام شرعا أو صحته عقلا، أو يقترن المقصود فيه بوصف لو لم يكن ذلك الوصف للتعليل لتعليل مقصودا لكان اقترانه بعيدا، اللي هي دلالة الإيماء والتنبيه، كاقتران الأمر بالإعتاق بالوقاع، ده مثال للتنبيه. يقول الرجل إذا وقعت امرأتي فعبدي حر أو فعبدي معتق، خلاص، فإذا وطأ امرأته عتق العبد، فيكون بعيد جدا أنه يعلق كده ويبقى في بلاغ. إذا اقتران الوصف أو يقترن المقصود فيه بوصف لو لم يكن ذلك الوصف للتعليل أي علة للحكم اللي هو العتق، خلاص، مقصودا لكان اقترانه به بعيدا، وكان ده لا يدل إلى البلاغة، ما يدلش على بلاغة المتكلم، كاقتران الأمر بالعتق بالوقاع. إذا وقعت امرأتي فعبدي حر، اقتران الأمر بالعتق فعبدي بفاء، فاء التعديل هنا، ها، الذي لو لم يكن عليه علة، الذي لم يكن هو علة علة وجوب الإعتاق لكان بعيدا. لو ما كانش علة وجوب الإعتاق سبب وجود الإعتاق الذي ينبري عليه الإعتاق والموقعة مع نطق بهذه العبارة إن وقعت امرأتي فعبدي حر، ها، إذا كان لم يكن الوقاع علة لحكم العتق كان ده بعيد. هو نطق العبارة دي يترتب عليها الأحكام، والأول من قبيل الاقتضاء والثاني من قبيل الإيماء ويسمى تنبيها، الإيماء والتنبيه بمعنى أيضا، عشان كده سماها دلالة الإيماء والتنبيه. وغير المقصود من الإشارة، ثم قال اللي إذا كان معنى غير مقصود المتكلم يبقى إيه دلالة الإشارة كما شرحناها. ثم قال وقسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة، وهو أن يكون حكم غير المذكور موافقا لحكم المذكور نفيا وإثباتا. وقلنا إيه لا تقل لهما أف، الأنباب لا تضربهما موافق له في الحكم، ليه؟ بالاشتراك في العلة، والعلة هي الإيذاء، يبقى الإيذاء طب أكرمهما، لا ده مخالف بقى، يبقى لا تقل لهما أف مفهوم المخالفة ليه؟ أكرم أبواك، أكرم أبويك، ماشي؟ والثاني يبقى طيب، ومفهوم المخالفة وهو ما طيب، وقسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة، وهو أن يكون حكم غير المذكور موافقا لحكم المذكور نفيا وإثباتا، ولا تقل لهما أف يبقى لا تضربهما موافقا في الحكم في التحريم. ومفهوم المخالفة وهو ما يكون حكم ذلك مخالفا لحكم ذا، فيهما يختلف الحكم باعتبار إيه؟ فقد الشرط أو فقد العلة أو السبب، أو فقد اللقب لو قلنا أن اللقب يعمل، أو فقد العدد إذا قلنا أن العدد يعمل، وفقد الصفة أيضا. يبقى ده البحث من وجوه. الوجه الثاني في البحث أنه أهمل الإمام البيضاوي أهمل ذكر الإشارة لأنها لم تدخل في المنطوق على دأبه أي على طبعه وصدق علمه كما عرفت، ولا في الاقتضاء لعدم اشتراط التوقف فيها، أهمل ذكر دلالة الإشارة، ولا في المفهوم المخالفة، ولا في مفهوم المخالفة لأنها مش داخلة عنده بأي قسم من الأقسام وهو ظاهر، ولا في مفهوم الموافقة لاشتراط اتحاد الحكم بالنوع فيه مع الموافقة نفيا وإثباتا. المفهوم الموافقة يشترط فيه موافقة الحكم دون الإشارة، ابن امثلتها قوله تعالى للفقراء المهاجرين، من امثله دلاله الاشاره ايضا قوله تعالى للفقراء المهاجرين، فانه اشاره الى زوال املاكهم عما خلفوا في دار الحرب عند الحنفيه، مع ان حكم المنطوق اثبات سهم من الغنيمه له. والشافعيه ايضا يسلمون الاشاره على تقدير ان يكون للفقراء على حقيقتهم، لكنهم يؤولون للفقر هنا ببعد اليد عن المال عن المال. هو بيقول للفقراء المهاجرين، هذا من باب دلالة الإشارة، الإشارة على إيه؟ تدل على زوال ملك المهاجرين لما هاجروا عما يملكوا عما كانوا يملكون بمكة قبل الهجرة. ده بتدل على معنى، هو زوال الملك. يبقى اما يرجعوا يفتحوا مكة ثانية مرة أخرى، هل كل واحد يبقى على ملكه أم لا يبقى؟ عايزين نستنبط ده من إيه؟ كلمة للفقراء المهاجرين. هل لما فتح مكة كل واحد كان عنده ملك في مكة وهاجر إلى المدينة، هل يرجع إليه الملك؟ هل الملك الأول انقطع أم أن الملك باقي؟ الملك لو كنا الملك باقي يبقى هيرجع ملكه موجود، وإذا قلنا الملك انقطع بالهجرة نقول إن لما يرجع ما يبقاش شيء ده ملكه. فالأحناف قالوا إيه؟ لا، دلالة الإشارة تدل على زوال الملك بوصفهم بأنهم فقراء، لما وصفهم بأنهم فقراء دل ذلك على زوال ملكهم، لأن لا يوصف الذي يملك بأنه فقير. إذ من أمثلتها أي دلالة الإشارة قوله تعالى لفقراء المهاجرين، فإنه إشارة إلى زوال أملاكهم أي ملكهم عما يملكون من إيه؟ من مكة، في مكة. عما خلفوا أي أبقوا وتركوا في دار الحرب، اللي هي مكة كانت أما كانت دار حرب حين الهجرة منها إلى المدينة عند الحنفية، زوال أملاك ما فيش ملك لهم، مع أن حكم المنطوق إثبات سهم من الغنيمة لهم. لكن المنطوق بيقول إيه؟ ده لهم سهم من الغنيمة. بس سهم الغنيمة ده نتيجة القتال، ما تعرضش للملك السابق، هل زال أم لا؟ لكن وصف الفرق وصف الفقر يدل على انهم اصبحوا فقراء بعد ان كانوا يملكون، بعد ان كان لا يملك زال ملكه فاصبح فقيرا، ده كلام الاحناف كده خلاص. مع ان حكم المنطوق اثبت سهما من الغنيمه لهم، بس سهم الغنيمه ده بعيد عن الملك، هو اثبت لهم السهم من الغنيمه لكن لم يتعرض في المنطوق إلى زوال ملكهم أو بقاء ملكهم عما خلفوا في مكة من أموال ودور ومتاع وبساتين وما إلى ذلك. والشافعية أيضا يسلمون الإشارة على تقدير أن يكون الفقراء على حقيقتهم، لكنهم يؤولون إلى الفقر هنا ببعد اليد عن المال. إن الشافعية برضو بيقول بزيادة إشارة إنهم فقراء أيضا. ما كان ما في ملكهم ما في مكة ملكهم خلاص، لكن هم لا يصلون الى ذلك المال، فكان حكمهم كالفقراء. اصبح يقول حكمهم الى انهم فقراء لانهم يدهم على ما يملكون لا تستطيع ان تصل الى ما يملكون ببعد اليد عن المال الذي يملكون في مكه، لانهم اصبحوا في المدينه وليس لهم سلطه على مالهم، بل قد يفنى تماما بعد الرجوع منها خلاص باعتبار او يموت قبل ان يرجع الى مكه، فيبقى الملك ده ايه؟ يكون ميراث. الا ان الشافعيه هنا لهم دليل قوي، وهو دليل حديث ابن رهويه الذي قال له الشافعي: انت ابن رهويه فقيه العراق؟ قال له: نعم. قال له: انت الذي تقول ان دور مكه لا تؤجر؟ قال له: نعم. قال: فماذا تفعل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك لنا عقيل من دار؟ ان عقيل ابن ابي طالب اما كان في مكه قبل ان تفتح باع دور عبد المطلب ودور اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني عبد بعد الديار كلها، فلما رجعوا فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه قال: ما ترك لنا عقيل من دار، دليل على بقاء الملك على ما هو عليه. لكن هو في المدينه موافق ان الملك غير متوفر اليه، هو حكمه حكم الفقير ماشي، ان دلاله الاشاره ثابته عند الاحناف وعند الشافعيه، بس الاحناف بيقول بزوال الملك مطلقا، والشافعيه بيقول لا، له الملك الا انه يده لا تستطيع وغير متمكن من ان يصل الى ذلك الملك ويتصرف فيه ببعد اليد عنه. الثالث انه شرط في الاقتضاء لزوم المفهوم عن مدلول مفرد وقد يلزم من مركب من حيث هو مركب كما اشرنا اليه. ماشي ده شرحناه. الرابع ان دلاله اطلاق المباشره الى الصبح كما في قوله تعالى فالان باشرهن على جواز الصوم جنبا من قبيل الاشاره على ما صرح به القوم لا مفهوم الموافقه، هو جعل المفهوم موافقه. كيف واشترط فيه الاشتراك في معنى جامع كدفع الاذى المشترك بين التاسيس والضرب حتى توهم البعض انه من باب السياد ولا يشترط ذلك. والله تعالى اعلى واعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي على اله وصحبه. المره القادمه نشرح ايه المفهوم والاقتضاء.